الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءة من كتاب التوحيد من الجامع الصحيح المسند الإمام البخاري رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا، ونحن في ليلة السبت، ليلة السابع من جمادى الأولى لعام 38 و400 ألف، الموافق ليلة الرابع من الشهر الثاني العام 17 و2000، وما زلنا في باب قول الله تعالى: وكان الله سميعا بصيرا. قرأ الحديث اللي حدثنا سليمان بن حرب.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم على
شيخنا ولوالديه ولمشايخنا ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا علمنا كبرنا فقال: لو باعوا على أنفسكم فإنكم لا تبعون أصما ولا غائبا، تبعون سميعا بصيرا قريبا. ثم أتى علي وأنا أقول لنفسي: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال لي: يا عبد الله بن قيس، قل: لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة، أو قال: ألا أدلك به.
نعم، هذا الحديث حديث أبي موسى يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا علونا كبرنا. وهذه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان في سفر فعلى على مكان جبل أو مرتفع فإنه يكبر الله عز وجل، فإذا نزلوا منزلا منخفضا فإنه يسبحون الله عز وجل. ولكنهم في ظاهر الحديث كانوا يرفعون أصواتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أربعوا على أنفسكم، يعني هونوا على أنفسكم فلا ترفعوا أصواتكم بهذه الطريقة، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. الأصم هو الذي لا يسمع، وذكرنا في الأمس أن الصفة إذا جاء نفيها عن الله عز وجل فإنها تستلزم إثبات كمال ضدها، فكون الله عز وجل ليس بأصم هذا نفي لا أصم، فيدل على إثبات كمال سمعه سبحانه وتعالى، فلأنه كامل في سمعه فلذاك هو ليس بأصم، ولأنه شاهد قريب هو ليس بغائب. قال: لا أصم، لا تدعون أصم ولا غائبا، إذن كما أكد ذلك فقال عليه الصلاة والسلام: تدعون سميعا بصيرا قريبا. فالنفي يستلزم إثبات كمال ضده، فهو ليس بأصم لكمال سمعه. قال: فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرا قريبا. وهذا هو الشاهد من حديث لهذا الباب، إثبات السمع والبصر لله سبحانه وتعالى. يقول: ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي. هنا يقول في نفسه يعني يقول بصوت منخفض، وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما في النفوس، وإنما كان يقول عبد الله بن قيس، وهو أبو موسى الأشعري، مشهور بكنيته أبو موسى الأشعري، اسمه عبد الله بن قيس، من الصحابة الذي اشتهر بكنيته، كأبي هريرة اشتهر بكنيته، أبي سعيد الخدري أيضا اشتهر بكنيته مسعيد بن سنان، أبو هريرة اختلف اسمه على أقوال أرجحها وأشهرها عبد الرحمن بن صخر، وأبو موسى الأشعري اشتهر بكنيته واسمه كما في الحديث عبد الله بن قيس. طيب أبو بكر الصديق اشتهر بكنيته، ما اسمه؟ ها؟ عبد الله؟ ها؟ أبو بكر الصديق ما اسمه؟ ابن ايش؟ ابن قحافة. طيب، إذن هنا أبو موسى الأشعري راوي الحديث هو عبد الله بن قيس، فالنبي صلى الله عليه وسلم سمعه يعني يقول بصوت منخفض، يقرأ في نفسه، يقول في نفسه: لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه كلمة عظيمة، ظن بعض الناس أنها تقول عند المصائب، وهي في الحقيقة تقال عند الاستعانة لقضاء أمر معين، وتقال مطلقا لأنها ذكر لله عز وجل وكنز من كنوز الجنة. ولذلك إذا سمع أحدنا المؤذن يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، ما معنى حي على الصلاة؟ حي ما معنى؟ تعال، ها؟ يعني أقبل على الصلاة، أقبل على الفلاح. ف فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، يعني استعان بهذه الكلمة. فالحول حول الله، والقوة قوة الله، والله قادر أن يحول الإنسان من ما هو فيه من نوم، من بيع، من شراء، من راحة، من جلوس، يتحول إلى الصلاة. فهو يستعين بهذه الكلمة حتى يحوله الله عز وجل إلى الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه كنز من كنوز الجنة، يخطئ فيها كثير من الناس. الناس من يقول لا حول الله، هذا يأتي بمعنى مغاير تماما. الكلمة فيها إثبات الحول لله، أما الذي يقول لا حول الله ينفيها عن الله، ينفي الحول عن الله، والله الحول كله بيده. فلا يجوز أن يقول إنسان لا حول الله، إنما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعضهم يقول لا حول، هذا أيضا ما في أجر. شو لا حول؟ قل لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تفوت على نفسك الأجر. ما فضل هذه الكلمة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس. من هو عبد الله بن قيس؟ هو موسى الأشعري. قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة، الجنة فيها كنوز. والمراد أن من قال هذه الكلمة حاز على هذا الكنز، يعني اكتب لك الله من الأجر ما تنال به كنز من كنوز الجنة إذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، فتكثر من هذه الكلمة. قال: أو قال ألا أدلك، يعني ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب أكمل. حدثنا يحيى الله أكبر. أبو بكر الصديق أحب الرجال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري. قيل: يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قيل: هو من الرجال؟ قال: أبوها. قيل: ثم من؟ قال: ثم عمر. فأبو بكر أحب الرجال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطلب ويسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء. فماذا تتصورون أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم؟ حبيبه أقرب الناس إليه، حتى قال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فيطلب منه دعاء، فحري بنا أن نحرص على هذا الدعاء، لأنه من أبي بكر الصديق سؤال للرسول صلى الله عليه وسلم، فعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء. ما هو؟ قال: أدعو به في صلاتي. بعض العلم قال، منهم شيخنا ابن تيمية رحمة الله عليه، قال: يستحب أن يجعله في آخر الصلاة، لأنه موضوع دعاء، يعني قبل السلام تدعو بهذا الدعاء. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي لفظ: ظلمت نفسي ظلما كبيرا. وهذا توسل إلى الله عز وجل، هذا توسل إلى الله عز وجل. فإن العبد إذا قال لله عز وجل: إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فإن هذا من دواعي مغفرة الله عز وجل للعبد. لا أريد، لا جزاك الله. هذا يسمى توسل. وسبحان الله، حتى الآن هذا في كلام الناس بعضهم مع بعض. لو جاء إنسان يعتذر فقدم هذا المقدمة، قال: أنا قبل أتكلم معك أنا معترف أني أخطأت، أنا قصرت في حق. هذا يعني يجعل شيئا كثيرا من العتب سيسقط مباشرة، لو أن إنسان ابتداء اعترف بذنبه. وذاك جاء في حديث سيد الاستغفار، قال: وأبوء بذنبي فاغفر لي، يعني اعترف وأقر بذنبي. فهنا أبو بكر الصديق يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. فهذه من التوسلات التي يتوسل بها العبد إلى الله عز وجل ليغفر الله له، أنه يعترف ويقر بالذنب. لم يقل أبو بكر الصديق: يا رسول الله أنا ظلمت نفسي ظلما كثيرا، أنا الصديق الأكبر، صاحبك، رفيقك في الهجرة، أسبق الناس إلى الإسلام. لا والله ما قال ذلك. وهذا لعلمه، لأن الإنسان يظلم نفسه كثيرا ويقصر كثيرا، لا سيما إذا علمنا ما ذكرناه قبل قليل، وهو أن الإنسان تقصيره إما أن يكون واقع في محظور أو مفرط في مأمور. يعني حتى إذا وجدت نفسك لم تفعل المحظورات، ما عندك شرب خمر، ما عندك فواحش، ما عندك ربا، لكن ما تستطيع ضل من نفسك أنك لم تقصر في المأمورات. أقل شيء ماذا؟ كما ذكرنا بر الوالدين. من ذا الذي يزعم لنفسه أنه قد أتم بره لوالديه؟ أصلا هذا لا يمكن. الإنسان ما يستطيع أن يتم كل ما أمر الله به ويجتنب كل ما نهى الله عنه. الأخطاء كثيرة، العبد بحاجة تامة ومفتقر إلى مغفرة الله عز وجل مهما اجتهد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله حيثما كنت، هذه وصية عظيمة، اتق الله حيثما كنت، يعني في أي زمان في أي مكان، في السر في العلن، كن لله تقيا. لكن ماذا قال في النصيحة الثانية؟ اتق الله حيثما كنت، ماذا قال؟ قال وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. يعني حتى لو قررت في نفسك أن تتقي الله عز وجل لابد أن تزل وتقصر وتأتي بالسيئات، فماذا تصنع بهذه السيئة؟ قال اتبعها بالحسنة تمحوها، لأن الله يقول إن الحسنات يذهبن السيئات. ومن أعظم الحسنات قول لا إله إلا الله وذكر الله عز وجل. ومن أعظم الحسنات التوبة، فالتوبة تجوب ما قبلها. فالإنسان حتى لو اجتهد أن يتقي الله سيزل، سيخطئ، سيغفل، سيعصي الله عز وجل. جاءت الوصية الثانية فقال وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. جاءت الوصية الثالثة في التعامل مع الناس وقال وخالق الناس بخلق حسن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم. ما معنى جوامع الكلم؟ جوامع الكلم ما معناها؟ الله أعلم. جوامع الكلم، نعم، ما قل مبناه وكثر معناه، يتكلم بكلام قليل لكن له معنى عظيم. ايوه، كما يقال خير الكلام ما قل ودل، هذا يكثر منه الرسول صلى الله عليه وسلم، كلام قليل لكن له معاني عظيمه. الوصيه هذه عجيبه، اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالانسان يخطئ كثيرا مهما اجتهد، مهما قرر لنفسه وعزم على ان يطيع الله ان يستقيم على امره، فانه يظلم نفسه، فانه يخطئ، فانه يقصر. فناسب أن يتوسل الله بهذا القول، أن يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي لفظ ظلما كبيرا. التوسل الثاني قال ولا يغفر الذنوب إلا أنت. إذا قال العبد لله ولا يغفر الذنوب إلا أنت، يقول الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب. هذا الإيمان، هذا الإقرار منك يا عبد الله بأنه لا يغفر الذنوب إلا الله، هذه وسيلة من وسائل مغفرة الله للعبد، أن تعتقد وأن تؤمن وأن تقول بلسانك لا يغفر الذنوب إلا أنت. وذاك الله يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يعلمون بأن إيش؟ ما يغفر الذنوب إلا الله. فعلمك وإيمانك بأنه لا يغفر الذنوب إلا أنت إلا الله، هذا من وسائل مغفرة الله عز وجل. إذن هنا الآن في وسيلتان يتوسل بهم العبد إلى الله. الأولى أن يقول اللهم أني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. الثانية ولا يغفر الذنوب إلا أنت. أتى الآن الدعاء، قال فاغفر لي فاغفر لي، هذا يقال عنه فعل دعاء ليس فعل أمر، تأدب مع الله، أنت ما تأمر الله، أنت تدعوه. فاغفر لي من عندك مغفرة، وفي لفظ قال فاغفر لي مغفرة من عندك. وكلمة من عندك هذا أيضا تشعر أنك تريد مغفرة خاصة من الله تبارك وتعالى، يعتني بك ويغفر لك ويستر عليك ويتجاوز عنك. فعجيب هذا الدعاء، قال فاغفر لي مغفرة من عندك، فاغفر لي من عندك مغفرة. ثم قال إنك أنت الغفور الرحيم، هذا أيضا توسل. توسل بماذا؟ باسمين من أسماء الله الحسنى، ما هما؟ الغفور والرحيم. وهذا أيضا من أعظم التوسل إلى الله عز وجل، والتوسل بأسماء الله الحسنى. وقد قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. تدعو بها يعني دعاء مسألة ولا دعاء عبادة؟ ما الفرق بين دعاء المسألة ودعاء العبادة؟ المسألة أنك تسأل الله تقول اللهم اغفر لي، صح. والدعاء العبادة أيوة تدعو إلى أمرك بالدعاء. طيب أنت تتوسل الله باسمه التواب، كيف تدعوه؟ كيف تسأله؟ تقول اغفر له ارحمني يا تواب، صح؟ طيب كيف تعبده باسم التواب؟ تتوب إليه. طيب ممتاز. الدعاء دعاء، دعاء مسألة، دعاء عبادة، دائما نسمعها، دعاء مسألة، دعاء عبادة، فما الفرق بينهما؟ دعاء مسألة ودعاء عبادة. الذي يقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني، اللهم اجبرني، هذا دعاء مسألة، يعني أنت تسأل الله عز وجل. وأما دعاء العبادة فأنك تتعبد لله عز وجل عبادات، لسان حالك هو دعاء لله عز وجل. فأنت لما تصلي، لما تصوم، لما تحج، لما تزكي، هذا كأنك تقول اللهم اغفر لي، اللهم ادخلني الجنة، اللهم نجي من النار، بحالك، بأفعالك هذه، بعباداتك، هي تؤدي لأنك تريد أن يغفر الله لك، أن يدخلك الجنة، أن يرزقك، أن يحفظك، أن يعافيك، أن يشفيك. ولذلك أذكر مثلا بإذن الله حينئذ ستعرفون الفرق بين دعاء السؤال والدعاء العبادة. لو أن شخصا ما قام في المسجد وسأل الناس أن يتصدقوا عليه، قال ساعدوني، تصدقوا علي، والله ظروفي كذا، هذا سأل، صح؟ سأل، سؤال واضح أنه طلب منكم أن تدفعوا له. في واحد آخر ما قام ولا قال ولا سأل، لكن جلس عند باب المسجد، عند الباب والناس طالعة، وفرش أوراق ورسميات ومنه مطلوب أنه ساكت، هذا سأل ولا ما سأل؟ سأل ولا ما سأل؟ سأل، لكن هل تكلم؟ ما تكلم، هذا تصرف الذي تصرفه، سؤال بالحال. فالذي يقول مثلا اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، هذا سأل الله عز وجل سؤال مسألة. واحد ما قال اللهم اغفر لي لكنه صام رمضان إيمانا واحتسابا، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالأول قال اللهم اغفر لي، هذا دعاء مسألة، الثاني صام لكي يغفر له ما تقدم من ذنبه، فالأول دعاء مسألة اللي قال اللهم اغفر، هذا دعاء مسألة، الثاني اللي صام دعاء عبادة. الذي سأل الناس، اللي قال يا جماعة أخوان تصدق علي، الله يرضى عليكم، والله أنا مطلوب، وعن ظروفي كذا، وعندي عيال وعندي أجار، هذا سأل. الثاني ما سأل، جلس هناك وفرش أوراقه وساكت، الحقيقة أيضا هو سأل، لكن هذا سأل بطريقة وهذا سأل بطريقة. فالذي يقول اللهم اغفر لي هذا سأل الله دعاء مسألة، واللي صام رمضان إيمان واحتسابة يريد المغفرة، هذا سأل الله سؤال عبادة. واضح؟ أيضا أسماء الله عز وجل الحسنى تسأل الله بها وتتعبد الله بها. فالذي يقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، هذا سأل الله عز وجل. الذي يتوب إلى الله عز وجل لأنه تواب، هذا تعبد الله باسمه التواب. الذي يتوكل على الله لأنه قوي عزيز، لأنه على كل شيء قدير، تعبد الله بهذه الأسماء. فالمسلم يدعو الله عز وجل بدعاء مسألة ودعاء عبادة، ودائما يقول دعاء مسألة دعاء عبادة، هذا الفرق بين هذا وهذا. فتجد أن دعاء المسألة هو من العبادات، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، وقال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذي يستكبرون عن، قال عن عبادتي، يدل على ماذا؟ ما قال عن دعائي، قال عن عبادتي، يدل على أن الدعاء عبادة. أعيد، قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني عن دعائي، فسمى الدعاء عبادة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم اغفر لي من عندك مغفرة إنك أنت الغفور الرحيم. فيتوسل العبد إلى الله عز وجل بهذين الاسمين الغفور الرحيم لكي يغفر الله له ويرحمه، يغفر له ويرحمه. فإن قال قائل ما الفرق بين المغفرة والرحمة؟ المغفرة والرحمة، المغفرة رحمة والرحمة مغفرة، متى؟ إذا انفرد أحدهما على الآخر، فإذا سأل إنسان ربه أن يغفر له معنى أن يغفر له وأن يرحمه، وإذا سأل الله عز وجل أن يرحمه أو أن يرحم الميت الفلاني يعني أن يغفر له وأن يرحمه. لكن عند استماع المغفرة والرحمة والغفور والرحيم فتكون المغفرة هو ستر الذنب والتجاوز عن صاحبه، والرحمة هو أن يرحمه بالحسنات ويكرمه من فضله. ولذلك غالباً إن لم يكن دائماً أي اسم يتقدم الآخر، الغفور الرحيم ولا الرحيم الغفور؟ ها شوف هذا الغفور الرحيم. لماذا؟ قال لأن عادة التخلية قبل التحلية، التخلية قبل التحلية، فرب العالمين يغفر بعدين يرحم. ها يعني التخلية قبل التحلية كيف؟ يعني أردت أنت مثلا أن تبدل هذا الفرش أو تصبغ صبغ جديد لهذا الجدار، فماذا تفعل أو شيء؟ التخلية أول ماذا هو شيء؟ تنظفها صح؟ السجاد القديم أو الأوساخ أو الفضلات، أول شيء التخلية، بعدين تحط الفرش الجديد، أول شيء تنظف الجدار تصلح فيه مثلا التشققات، بعدين تضع أيش الصبغ الجديد صح؟ فهذا معنى التخلية قبل التحلية. فلذلك تأتي المغفرة قبل الرحمة، فرب العالمين يتجاوز على العبد ويستر ذنبه ثم يكرمه ويدخله الجنة أو يعطيه الحسنات أو نحو ذلك. طيب إذا اجتمع ماذا مع ماذا؟ واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا، هذا اجتماع لها ماذا؟ العفو والمغفرة والرحمة. عرفنا الرحمة المغفرة والرحمة. طيب العفو، قالوا العفو يكون عن تقصير في المأمور، اللي قصر في المأمورات فيحتاج ليش أن يعفو الله عنه لأنه قصر في الصلاة في الصيام في الدعاء في غيره، فيسأل الله أن يعفو عنه ما يعفو عنه عن تقصيره في امتثال المأمور، ويستغفر عن وقوعه في المحظور ويسأل الله أن يستر عليه ويتجاوز عنه، ويسترحم الله عز وجل يطلب الله الرحمة أن يجازيه خيرا وأن يجازيه بالحسنات وأن يدخله الجنة. فذاك الجنة تسمى رحمة الله في قوله تعالى وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، يعني في جنة الله. وإنما سميت الجنة رحمة لأنها من آثار رحمة الله، حتى قال الله في الآية القدسي الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. فهذان اسمان عظيمان يتوسل بهما للمغفرة والرحمة، ما هما؟ الغفور والرحيم، الغفور والرحيم. ثم ذكر حديث عائشة وهو
أحسن الله عليكم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا بن حاتم قال أخبرنا بن سعيد بن شهاب قال حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها حدثته قال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام ناداني قال إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليه.
الشاهد من الحديث قالوا إن الله قد سمع، وهو قال باب قول الله تعالى سميعا بصيرا، فالله له سمع فسمع قول قومك، وذلك بردهم لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فأصاب النبي صلى الله عليه وسلم غم وهم شديد جدا حتى مشى على وجهه، ما شعر نفسه له في قرن الثعالب، مسافة طويلة عشرات الكيلوات بين الجبال، فجاء جبريل عليه السلام فقال إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليه. في حديث صحيح البخاري أن جبريل عليه السلام قال ومعي ملك الجبال، ملك الجبال، فملك الجبال سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام فقال إني أتمر بأمرك، قد أرسل الله أتمر بأمرك، فإن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. هذا من؟ ملك الجبال يأتمر بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، بأمر الله عز وجل أن يأتمر بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، إن اخترت ذلك أطبقت عليهم الأخشبين. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم، عنده نظرة طويلة بعيدة، يرجو الخير للأمة للبشر، وإلا به يقول لا. تصوروا لو تمكن أحدنا أو غيرنا من عدو له وقد آذوه أذان عظيما، ردوا دعوته وأصروا على الشرك وقتلوا بعض أصحابه وعذبوهم وتمكن منهم هذا التمكن حتى أن ملك الجبال يأتمر بأمره: أطبق أطبق. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. التوحيد شيء عظيم. إن كثيرا من الناس لا يفكر، مجرد التفكير أن يخرج الله من صلبه من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. ربما لا يتزوج، ربما يحدد النسل، ما يريد أزعاج وتربية صعبة ومصروف، ها؟ ما يعني ما عنده هذا الشعور، ما عنده هذا الفكر أن يخرج الله من صلبه من يعبد الله ولا يشرك به. هذا شيء عظيم. نوح عليه السلام أول الرسل كفر ابنه، ما وحد الله عز وجل، وانت رزقك الله ولد يوحد الله. شوف أنت من ونوح من؟ نوح أول الرسل، سمى الله عبدا شكورا، ابنه ما وحد الله، وأنت ما ترجو أن يخرج الله من صلبك من يعبد الله ولا يشرك به شيئا؟ أتدري كم لك عند الله إذا أخرج الله من صلبك موحدا، دعوت للتوحيد ووحد الله؟ تدري كم عندك من عند الله عز وجل؟ وحد الله. أنت لو علمت ابنك الفاتحة، التي هي أعظم ما أنزل الله من القرآن، سورة الفاتحة، وهذا الابن أخذ عنك الفاتحة وأخذ يقرأ الفاتحة، وعمر ربما 60 70 80 سنة هو يقرأ الفاتحة، كلما قرأ الفاتحة أعظم ما أنزل الله من سورة القرآن، لك مثل أجره لأنك أنت الذي علمته. كيف إذا علمت ابنك التوحيد والصلاة والقرآن؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تزوجوا الولود والولدود فإني مكاثب بكم الأمم يوم القيامة. ما تدري أي الأولاد ينفع لك. بعض الناس ربما يستفتي، حملت زوجته، أو تسأل المرأة أنها حملت، يجوز إسقاطه؟ سبحان الله، تسقطين الولد؟ لماذا؟ قالت: عندي أولاد 3 وحبينهم كلهم. قالت: أحبهم كلهم. طيب هل جاي تحبين إن شاء الله؟ هذا رزق. المسلم يتوكل على الله، نحن نرزقكم وإياهم، الرزق على الله عز وجل، يد الله تبارك تعالى. يأتي الأولاد، يأتي معهم الرزق. لابد يكون عندك يا أخي انتماء لهذه الأمة، تريد أن تكثر أمة محمد صلى الله عليه وسلم حتى تدخل السرور على رسول الله. شوف كم لك عند الله بهذه النية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يتكاثر بنا الأمم يوم القيامة، يفتخر بنا، أمة عظيمة، أمة الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر ملك الجبال أن يطبق عليهم أخشبين فيهلكوا جميعا، بل قال: أرجو أن يخرج الله من أصلابي وهم مشركون من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. ومنهم من هؤلاء من المشركين من أسلم، منهم من أسلم بعد الفتح، بعد قتال وجهاد، وقتل منهم من قتل، وجرح منهم من جرح، وأسر منهم من أسر، فأسلموا بعد الفتح وحسن إسلامهم. منهم العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، إسلامه بعد الفتح، ومع ذلك العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام كان عمر يدعوه بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول: قم يا عباس واستسقي لنا. وابنه ابن عباس، ومعاوية ابن أبي سفيان، بوابة الصحابة، قيل عنه بوابة الصحابة، من طعن به أو فيه فهو باب يفتحه هذا الطاعن ليطعن بكل الصحابة، فلذلك يركزون على الطاعن به رضي الله عنه. هذا بعد أسلم بعد الفتح، وغيره وغيره من الصحابة. فلذلك المسلم يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: إن الله قد سمع قوما، إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك. الباب اللي بعده:
أو قال بي عاجل أن وآتيني فسمي عنه وقتي
الله أكبر. هذا باب قول الله تعالى قل هو القادر، والقادر من أسماء الله عز وجل، واسمه أيضا القدير، الله هو القادر وهو القدير الذي لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء، إن الله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير، وهذا كثير في كتاب الله عز وجل. فقدرة الله التامة على كل شيء، لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء، يجب على المسلم أن يؤمن بذلك. وأورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث الاستخارة، وهذا أمر يقصر فيه كثير من الناس، لا يكاد يستخير سنة سنتين ثلاث، يمكن بعضنا منذ سنوات ما استخار، ربما بعضنا ما صلى استخارة في حياته قط، مع أنها عبادة عظيمة. الإنسان لا يعلم أين الخيرة له، أين تكون الخيرة فيما يقدم عليه، فإذا هم بأمر مهم، يعني ليس على الطالع والنازل يستخير، يريد أن يذهب البقالة يروح يستخير، لا، يذهب الدوام يستخير، يريد أن يسافر، أن يتزوج، أن يتاجر، أن يشارك، أن يبني بيتا، أن يبيع بيته، أن أشياء مهمة في حياته، وأشياء كثيرة تهم الإنسان، فليلجأ إلى الله عز وجل بهذه الصلاة وبهذا الدعاء، صلاة الاستخارة. فقال عليه الصلاة والسلام إذا هم أحدكم بالأمر، يعني الأمر ذا أهمية، فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم صلاة الاستخارة، ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك. أستخيرك يعني أطلب الخير. كيف عرفنا أن أستخيرك أطلب الخير؟ السين والتاء للطلب، الاستخارة طلب الخير، الاستغفار طلب المغفرة، الاسترحام طلب الرحمة، الاستسقاء طلب السقيا، طيب الاسترقاء طلب الرقية، ها؟ وهكذا السين والتاء غالبا تأتي للطلب. فهنا تستخير الله يعني تطلب منه الخير، تطلب منه الخير. فإذا لجأ العبد إلى الله عز وجل وطلب منه الخير وألقى بنفسه بين يدي ربه، فحري أن يوفق، إن قبل الله منه دعاءه وصلاته، فيقول اللهم إني أستخيرك بعلمك. هنا يتوسل الله عز وجل بعلمه، لأن الله يعلم والعبد لا يعلم، والله يقول عسى وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، ما يعلم الإنسان، قد يكره شيئا وفيه خير، وقال جل وعلا عسى تحب وعسى أن تكره شيئا وهو وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فالعبد لا يعلم وهو قاصر، الله عز هو علام الغيوب، فيلجأ العبد إلى الله عز وجل ويستخير، يطلب الخير من الله بعلمه الذي وسع كل شيء فهو بكل شيء عليم. قال وأستقدرك بقدرتك، يعني أطلب منك أن تقدرني بقدرتك. الله عز وجل هو القادر، وهو الذي يقدر من شاء من عباده على أن يفعل ما يشاء، فلذلك يتوسل العبد الله عز وجل بقدرته سبحانه وتعالى. وأسألك من فضلك العظيم، شوف انظر إلى التوسل، قال فإنك تقدر ولا أقدر، تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم. يعني هنا يشعر الإنسان وهو يقرأ هذا الدعاء أنه ألقى بكليته بين يدي رب العالمين، يعني يا رب أنت اختر لي، أنت علام الغيوب تعلم كل شيء أنا ما أعلم، وأنت على كل شيء قدير أنا لا أقدر. يعني العبد إذا قال هذا الدعاء بإخلاص وتوجه إلى الله عز وجل بقلب حاضر، حري أن يوفق والله. فيقول إيش؟ يقول وأسألكم فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، وأنت علام الغيوب، وعلام صيغة مبالغة، فإن الله عز وجل لا يغيب عليه شيء، كل الغيب يعلمه، فقال علام الغيوب. اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمر ثم تسميه بعين، هذا الزواج، هذه المشاركة، هذا البيع، هذا الشراء، هذا السفر، تسمي حياتك في هذا الموضع. ومعنى اللهم إن كنت تعلم يعني إذا علمت أن هذا الأمر خير لي، خير لي في عاجل أمري وآجله، في وضع الحالي وفي المستقبل لي أيضا خير، أو في ديني ومعاشي، في ديني وحياتي دنياي، وعاقبة أمري، العاقبة ما يعقب الشيء بعد ذلك، بعد السفر، بعد الزواج، بعد الأمر الذي أنا أقدمت عليه، فاقدره لي ويسره لي. ثم بارك لي فيه، البركة من الله عز وجل. وقل أيضا: اللهم وإن كنت تعلم، إذا علمت أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفني عنه. وفي حديث قال: فاصرفني عنه واصرفني عنه، اصرفوا عني واصرفني عنه، اصرف هذا الشيء عني واصرفني أنا عنه. قال: واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. دعاء عظيم. والله نحن في غفلة يا أخوان، في غفلة عن هذا الدعاء وعن هذه الصلاة. الأفضل أن يقول هذا الدعاء بعد الصلاة، وبعضهم قال يقوله في السجود أو قبل السلام، ولا أعلم يعني ما الضابط لهذا، لكن ظاهر الحديث أنه يقول أنه يركع ركعتين ثم يقول، كأنه يعني ثم يقول أنه عقب الصلاة يقول هذا الدعاء، والله تعالى أعلم. نعم. الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحلف بالله وحده باسم من أسمائه وبصفة من صفاته، ويعلمنا ذلك ويأمرنا بذلك. لو أقسمت بأي اسم لله عز وجل وأبي أي صفة لله فهذا جائز، لكن الأولى أن تلتزم السنة، يعني تلتزم الصيغ اللي كان يقسم بها النبي عليه الصلاة والسلام. فكان مما يكثر أن يقول: لا ومقلب القلوب، وأيضا كثيرا ما يقول إيش: والذي نفسي بيده، والذي بعثني بالحق، ويقول: وأيم الله، يقول وإيش، ويقول والله، أيضا ورب الكعبة. هذه الصيغ ثابتة في السنة. طيب، الله عز وجل يقلب القلوب، والله هو المقلب، هو المقلب، يعني هذا وصف له. والقلوب تتقلب كثيرا ويقلبها الله كيف يشاء، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، وما سمي القلب إلا لتقلبه، يتقلب كثيرا. والإنسان قلبه معرض للفتنة، ممكن في أي لحظة ينقلب، فينقلب من الإيمان إلى الكفر والعياذ بالله، لا سيما في زمن تكثر فيه الفتن، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. لما كان القلب هكذا يتقلب كثيرا، حتى أنها في حديث أنه أشد تقلبا من ريشة بأرض فلات. تصور ريشة في الصحراء كيف كم مرة تنقلب مع الهواء، مع هب الريح في الصحراء، تقلب كثيرا. القلب هكذا يتقلب كثيرا، تارة فلان يحبه وإلا غدا يبغضه، الذي يبغضه يحبه ويحبه يبغضه، والذي يرغب فيه يزهد به، والذي يتقرب إليه يبتعد عنه، يتقلب كثيرا. ولذلك المسلم أهم ما عليه أن يثبت على دين الله وينقلب قلبه عن دين الله عز وجل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. فكان يقول بقسمه: لا ومقلب القلوب، في هذا إثبات هذه الصفة لله عز وجل بأنه يقلب القلوب، كما أنه يقلب الأفئدة ويقلب الأبصار، يقلب الليل والنهار، كما في حديث: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، فإني أنا الدهر أقلب الليل والنهار. فالله عز وجل يقلب ما يشاء كيف شاء. نعم. طيب، باب إن لله تعالى إن لله 100 اسم إلا واحدة. وفي الحديث: إن لله 99 اسما. الأسماء لله أسماء الحسنى، والاسم سمي اسم من السمو وهو علو الشيء، أو من السمة وهو العلامة. يحتمل أن الاسم من السمو أو الاسم من العلامة. والله له أسماء حسنى كما قال جل وعلا في القرآن: له الأسماء الحسنى، وقال: ولله الأسماء الحسنى. يعني التي بلغت في الحسن الكمال. ومن أسماء الله التي لا يحصيها إلا الله عز وجل، منها 100 اسم إلا واحدة من أسماء الله، 99 اسما. فالحديث ليس دالا على حصر أسماء الله بها العدد كما ظن كثير من الناس، كلا، وذلك لأن صيغة الحديث لم يقل فيه النبي صلى الله عليه وسلم أسماء الله 99. لو قال أسماء الله 99 هكذا بهذا الصيغة لدلت هذه الجملة على أن هذا العدد مقصود بذاته، وعدد أسماء الله 99، لكن ما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. الجملة لها تمام، قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. فهذه الصيغة ما تدل على الحصر بهذا العدد، كما لو قال قائل إن لي 4 من الولد يدرسون في المدارس. كلمة يدرسون في المدارس دلت على أنه ما أراد أن عدد أولاده كم؟ 4. قد يكون عنده أولاد دون الدراسة في المدارس، وقد يكون عنده أولاد تخرجوا من المدارس، لكن الذين هذه صفتهم يدرسون المدارس هم 4. واضح؟ لو قال أولادي 4، نعم أولادي 4 يعني عدد أولادي 4، لكن قال إن لي 4 من الولد يدرسون في المدارس. شوف، يدرسون في المدارس دل على أن إيش؟ ألا يمكن أن يكون له غيرهم يدرسون في المدارس. ولذلك هذا الحديث قطعا لا يدل على حصر أسماء الله عز بهذا العدد ب99. أولا صيغة الحديث، صيغة الكلام. ثانيا أدلة أخرى تدل على أن الله عز أسماء أخرى غير هذه، غير هذا العدد. وأشهر الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الهم والغم: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن هناك من أسماء الله عز ماذا؟ ما استأثر به في علم الغيب عنده. واضح؟ وأسماء الله لمن بحثها العلم في الكتاب والسنة وجدوا هنا أكثر من 99، فما بالك عاد بالأسماء التي قد استأثر بها في علم الغيب عنده. إذن لا نعلم عدد أسماء الله عز وجل، وغير محصورة بهذا العدد المذكور في هذا الحديث. كما في أن أدلة أخرى، منها أن الله عز وجل يوم القيامة في حديث الشفاعة سيأتي في هذا الكتاب، أن الله يفتح على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من المحامد ما لا يحسنه في الدنيا. متى هذا؟ إذا جاء ليشفع للناس لفصل القضاء فيسجد لله عز وجل، قال ويعلمني من محامده شيء ما يعرفه في الدنيا. والمحامد تكون يحمد الله بماذا؟ بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. فدل هذا على أن من أسماء الله ما سيعلمه الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، متى؟ يوم القيامة عندما يسجد للشفاعة. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده، كان يقول: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلو كانت أسماء الله عز محصورة ب99 والرسول صلى الله عليه وسلم يعرفها كلها، لاستطاع أن يثني على الله عز وجل، صح؟ لاستطاع أن يثني عليه بالثناء الكامل. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فهذه الأدلة دلت مع صياغة الحديث دل على أن ليس المقصود أن 99 اسما هي غاية أسماء الله عز وجل، بل لله أسماء استأثر بها في علم الغيب عنده لا يعلمه إلا هو جل وعلا. يقول: قال ابن عباس: ذو الجلال أي العظمة، ذو بمعنى صاحب، يعني الله عز وجل صاحب العظمة. وأي عظمة؟ العظمة الكاملة، لأنه قال ذو الجلال، الجلال بالألف واللام للاستغراق، يعني كل العظمة لله سبحانه وتعالى، حتى أن من أسمائه العظيم في قوله تعالى: وهو العلي العظيم. وهو العلي العظيم وردت أين هذه؟ وهو العلي العظيم في آية الكرسي. أين موضع من آية الكرسي؟ آخرها، صح؟ آخرها ماذا قال؟ وهو العلي العظيم. فختم الآية بقوله: وهو العلي العظيم. طيب بدأها بماذا؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، بدأها بالحي القيوم وختمها شيكم بالعلي العظيم، صح؟ بدأ الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وختم بقوله تعالى وهو العلي العظيم. تأمل وتدبر، اسم الله الحي ترجع إليه كل أسماء الله الحسنى، إذ لو لم يكن حيا ما كان سميعا ولا بصيرا ولا عليما ولا قديرا ولا ولا ولا، لأنه حي اتصف بصفات الكمال. لو لم يكن حيا ما اتصف بهذه الصفات. فنلاحظ أن كل أسماء الله عز وجل ترجع إلى اسمه الحي القيوم. قلنا القيوم معنى القائم بنفسه، في أي صفة الله قائم بنفسه؟ السمع ولا البصر ولا القدرة ولا العلم ولا ها؟ كل صفات الله عز وجل هو قيوم بها، يعني قائم بنفسه. ما في أحد يعطي الله السمع ولا القدرة ولا القوة ولا البصر، لا، هو قائم بنفسه، بخلاف المخلوقات فإن الله هو الذي أعطاها سمعاً وبصراً وقوةً وقدرةً وعلماً، أما الله فقائم بنفسه، القيوم القائم بنفسه. فنلاحظ الآن، لاحظنا ماذا؟ الحي القيوم، كل أسماء الله وصفاته تعود إلى الحي القيوم. واضح هذا ولا لا؟ واضح ولا لا؟ كل أسماء الله وصفاته تعود إلى الحي القيوم. طيب، ختم الآية بقوله وهو العلي العظيم. العلي يعني علو الذات، الله بذاته فوق جميع المخلوقات، كل المخلوقات دون الله، الله فوق الكل. والعلي يعني ايش؟ علو الصفات، صفاته عالية. طيب أي صفة الله فيها عالي؟ ها، كل الصفات، كل الصفات الله عز وجل علي فيها، علي القدر. فنلاحظ لما ختم الآية جل وعلا بقوله وهو العلي، ختمها باسم تعود إليه كل الصفات، فما من صفة لله إلا والله فيها علي. طيب العلي لماذا؟ العظيم، الله عظيم في أي صفة من صفاته؟ في سمعه، في بصره، في كلامه، في قوته، في قدرته، في خلقه، في أي صفة الله عظيم؟ كل الصفات. فلو تأملنا هذه الآية التي هي أعظم آية أنزلها الله عز وجل، آية أعظم آية، أعظم سورة ماذا؟ سورة فاتحة. أعظم آية سورة ماذا؟ آية الكرسي. لو لاحظنا هذه الآية التي أعظم آية أنزلها الله عز وجل لوجدنا أن الله بدأها باسمين الحي القيوم، كل أسماء الله صارت تعود إليهما، وختمها باسمين، ما هما؟ العلي العظيم، ترجع إليهما كل أسماء الله وصفاته، فهو في جميع أسماء وصفاته علي، وهو في جميع أسماء وصفاته عظيم. قال ذو الجلال أي ذو العظمة، البر اسم من أسماء الله عز وجل، فسره هنا اللطيف. وللفائدة، أسماء الله قد يأتي الاسم له عدة معاني، إلى معنيين إلى ثلاثة. فهنا يعني من تفسير البر اللطيف، وهو جل وعلا البر الرحيم اللطيف، حتى اللطيف له معنى إيش؟ الذي يعلم لطائف الأمور الدقيقة. وذاك تجد أن اللطيف يقترن بأي اسم من أسمائه جل وعلا، اللطيف الخبير، فهو قريب من معنى الخبير، لكن اللطيف هنا يأتي بمعنى علمه بدقائق الأمور، والخبير الذي يخبر الأشياء الظاهرة. وإذا اقترن العليم الخبير أيضا يقترن العليم الخبير، فيكون العليم بظواهر الأمور والخبير بخفايا الأمور. فإذا أطلق الخبير وحده كما في قوله تعالى والله بما تعملون خبير، خبير يعني يعلم الظاهر والباطن والخفي والدقيق. وإذا ذكر العليم وحده كما في قوله تعالى إن الله بكل شيء عليم، يشمل ماذا؟ أيضا عليم بالظواهر والخفايا والدقيقة والجلية، يعلم كل شيء. والله عز وجل هو اللطيف الخبير. فذكر ثم إن الله 99 اسما، خاصية هذه الأسماء أن من أحصاها دخل الجنة. ذكر البخاري هنا تفسيرا فقال أحصيناه يعني حفظناه، فصار المعنى من أحصاها 99 دخل الجنة يعني من حفظها. هذا بعض المعاني، هذا بعض معانيها، وقد يفسر الشيء ببعض معناه لكن له معنى أوسع من ذلك. منها قالوا من أحصاها، يعني من عدها، من أحصاها من حفظها، من أحصاها من دعا الله بها، يعني يحصيها يجمعها حتى يدعو الله بها، فيدعو الله الرزاق، يدعو الله العليم، يدعو الله الرحمن، يدعو الله الغفور، ويختار من أسماء الله عز وجل ما يناسب دعاءه، ما يناسب دعاءه. انظر الحديث أبي بكر تقدم معنا، قال فاغفر لي من عندك مغفرة وارحمني، هنا السؤال الرحمة والمغفرة، ماذا قال؟ إنك أنت الغفور الرحيم. كثير من الناس اللهم عليك بأعدائك أعداء الإسلام يا أرحم الراحمين، هذا مناسب؟ عليك بأعدائك أعداء الإسلام يا أرحم الراحمين؟ لا، قل يا قوي يا عزيز، إنك عزيز ذو انتقام، فلا بد ما تسأل اللهم اغفر لي وارحمني يا شديد العقاب، غلط. لا بد أن تأتي من أسماء الله عز وجل تناسب دعاءك، حتى تكون فاهما بما تتوسل الله بماذا من أسمائه، بما يناسب الدعاء. فهنا قيل أنك تسأل الله بهذه الأسماء، تقرأها، تحفظها، تحصلها، تدعو الله بها، تؤمن بها، كل ذلك داخل في معاني هذه الأسماء 99. جاء في مسند في جامع الترمذي لكنه بسند ضعيف سرد هذه الأسماء، إن لله 99 اسما، 100 اسم لله واحدة، ثم قال وهو الله الرحمن الرحيم الملك، وسرد 99 اسما. هذا من حيث السند لا يصح، من حيث السند لا يصح، ومن حيث أيضا ورد في الحديث الضعيف هذا أسماء ليست ثابتة لله، مثل اسم الماجد في 99 في حديث ضعيف، النافع، الضار، يعني أسماء لم تثبت في الكتاب والسنة. لكن الصحيح هذا هو القدر من الحديث، إن لله 99 اسماء، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. حضر الأذان، باقي 10 دقائق. طيب، قال باب السؤال بأسماء الله تعالى واستعاذ به. اللهم صل وسلم.
إذا جاء أحدكم فراشه فلينتظه بصنفة ثوبه ثلاث مرات وليقل باسمك ربي رفعت دمي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أصبت لا تحفظها بما تحكم به العباد الصالحين. تابعه الحواشي المفضل عن حبيب الله عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد زهير أبو ضمرة وإسماعيل بن زكريا على عبيد الله عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه ابن عثمان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. تابعه محمد بن عبد الرحمن والدارقطني وإسماعيل وأسامة بن حفص.
استمر.
قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا
اللهم صل وسلم
قال اللهم باسمك احيا واموت، واذا اصبح قال الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور. قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن منصور عن وعيد بن حراش عن خاشة بن حول عن ابي ذر رضي الله عنه انه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحيى وضيعه من الليل قال باسمك نموت ونحيا، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
الله أكبر. نعم، استمع.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم عن كويل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله فقال بسم الله اللهم ارحم الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن قدر بينهما ولد في ذلك لم يبوغه الشيطان أبدا. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا فضيل عن منصور عن إبراهيم عن همام عن علي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أرسلوا كلاب المعلمة، قال إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فأمسكنا فكل، وإذا رضيت بالمعراض فخزق فكل. قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال سمعت هشام بن عروة يحدث عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قالوا يا رسول الله إن هنا أقواما حديثا عنهم بشرك يأتوننا بلحمان لا يدري يذكرون اسم الله عليه أم لا. قال: اذكروا أنتم اسم الله وكلوا. تابعه محمود بن عبد الرحمن والدراوي وأسامة بن حفص. قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بشمشير يسمي ويكبر. قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن جندب أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم نحن صلى ثم خطب فقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانا أخرى، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا والله عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، ومن كان حالفا فليحلف بالله.
نعم، بارك الله فيك. هاي الأحاديث في هذا الباب كلها فيها استعانة باسم الله تبارك وتعالى، استعان باسم الله عز وجل في الذبح وفي الصيد. فذكر حديث أبي هريرة: إذا جاء أحدكم فراشه فلينفضه بصنفة ثوبه، يعني بطرف ثوبه، ثلاث مرات ينفض الثوب، لأنه ما يعرف إيش في هذا الفراش، قد يكون فيه شيء من الهوام، شيء من الدواب. وليقل: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه. هنا فليقل باسمك، يعني يستعين باسم الله عز وجل، وهو الشاهد من الباب أنه الاستعانة باسم الله تبارك وتعالى، والله له أسماء، له أسماء حسنى. وقوله ربي وضعت، هذه ربي مرة نشوفها ربي شد وكسر، مرة ربي بياء. كيف نعرف هذا الفرق بين هذا؟ متى نقول ربي متى نقول ربي؟ جرب حظك، ما مرت عليك مرة ربي مرة ربي؟ ما عرفتها، الليلة تعرف إن شاء الله. بعد يمكن مر عليك قومي وقومي، هذه قومي ربي كلمة أو كلمتان؟ كلمتان صح. كتابي كلمة أو كلمتان؟ كتابي شيكم كلمة أو كلمتان؟ يلا بإذن الله خلصوني. كتابي كلمة أو كلمتان؟ ما هما؟ كتاب وياء المتكلم، كتابي صح. أنت إذا تريد أن تقول عن الله عز وجل بأنه ربي تنسبه لنفسك فتقول ربي، إن الله ربي وربكم فاعبدوه، إن الله ربي، كما تقول سيارتي بيتي ولدي كتابي. شوف هذه ياء المتكلم، إذا أردت أن تنسب ربك لنفسك تقول إن الله ربي، تريد أن تنسب قومك لك تقول هؤلاء قومي، كما تقول هذه أسرتي وهذا بيتي، هؤلاء قومي. أما إذا أردت أن تدعو الله تناديه تقول ربي، تقول ربي اغفر لي ووالدي، ربي انصرني على القوم الظالمين، قال ربي. فإذا جاء في القرآن نبي الأنبياء يدعو الله فإنه يقول إيش؟ ماذا؟ سيقول ربي. إذا نبي الأنبياء يريد أن ينسب الله نفسه يقول إن الله ربي وربكم فاعبدوه. فهنا دعاء ولا ينسب الله نفسه؟ ها، فماذا يقول؟ وليقول باسمك ربي. لو أراد أن ينسب الرب لنفسه ماذا يقول؟ إن الله ربي. فكلمة ربي كلمتان، الرب وياء المتكلم، مثل كتابي، مثل قومي، مثل سيارتي، مثل مسجدي بيتي. تريد أن تخبر عن الله بأنه ربك فتقول إن الله ربي، تريد أن تدعو الله تقول ربي اغفر لي. إذا أراد النبي أن يدعو قومه يناديهم ماذا يقول؟ يا قومي، يناديهم كما يقول إيش؟ يا ربي. إذا أراد أن ينسب القوم إلى نفسه يقول هؤلاء قومي. الآن في فرق بين ربي وربي، وضحت الآن؟ الحين عرفت السالفة؟ من زمان تمر عليك حين عرفتها؟ زين، تذكرني قول سالم طويل جانا ذا من البحرين فرق لنا بين ربي وربي، طلعت بهذه النعمة. ها طيب نكتبها على القدر، وصلى الله وسلم على محمد وصحبه أجمعين.